بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الإصلاح بين الناس: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل. فهذا حديث عظيم في شكر الله تعالى على نعمة جليلة من نعمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. والسلامة هو المفصل، وكما جاء في رواية أو حديث آخر إن ابن آدم ركب على 60 و300 مفصل، عدد مفاصل جسم الإنسان 360 مفصل. وأذكر مرة أن واحد من المشايخ حدثنا أنه كان في سفر في العلاج يعالج ركبته، فالطبيب مختص في العظام يعالجه، فهو هذا الشيخ أيضا كبير في السن، ويقول الطبيب: أنا سأعالجك كما تعالجني، ويمزح مع الطبيب وكذا، هو يقصد يعالجه يعني أني حاول أن أهديك للإسلام. ففي يوم من الأيام قال له: أنت مختص في العظام، فأخبرني كم مفصل في جسم الإنسان. قال: هذا سؤال أول مرة أسأل عنه، نحتاج إلى بحث دقيق وعد لمفاصل جسم الإنسان في الهيكل العظمي، أمهلني يعني فترة. يقول أخذ كم يوم ثم جاء، قال فلما جاء قال: عدد المفاصل 360. قال: أكيد 360 يعني 355 أو 61 63. قال: لا، 360 تماما. فأخرج له ورقة، طبعا كتب فيها عشان ما يقول له أنت جئت بالجواب، كتب ورقة فيها العدد. قال: شوف، أنا جئت بالعدد هذا قبل أن تأتي أنت بهذه الورقة، العدد 360 كما قلت. قال: كيف، من وين عرفت؟ قال: هذا حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال هذا كان سبب في إسلامه. فسبحان الله، قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. لأن هذه المفاصل الإخوة نعمة عظيمة، كما قال قتادة رحمه الله تعالى: من تفكر في خلقه علم أن الله تعالى إنما خلقه ولين مفاصله للعبادة. يعني بهذه المفاصل تستطيع أن ترفع يديك وتضع اليمنى على اليسرى، تركع لله وتسجد لله. بدون هذه المفاصل ما تستطيع أن تعبد الله بهذه العبادات. وانظر كيف بهذه المفاصل تستطيع أن تمشي وتقعد وتقوم وهكذا. فهذه نعمة عظيمة، فكل مفصل يستحق أن تشكر الله تعالى عليه في كل يوم. 360 صدقة إذن. لكن الصدقات عظيمة واسعة. قال: تعدل بين الاثنين صدقة. هذا أول ما ذكره هنا في هذا الحديث، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب: الإصلاح بين الناس. تعدل بين الاثنين صدقة، بأن تصلح بينهما بالعدل، كما عرفنا في إصلاح ذات البين، وأن من أعظم الأعمال عند الله تعالى. تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، يعني لعجزه، رجل كبير ما يستطيع أن يركب السيارة، طبعا في الماضي ما يستطيع أن يركب على ناقته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة من ذكر الله، من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، من نصيحة، من كلمة مؤانسة تدخل بها السرور على زوجتك وعلى أولادك كلمة مزاح تنوي بها الخير، كل هذه من الكلمات الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وهكذا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أيضا أنواع أخرى من الصدقات، كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وهذا كله من الكلام الطيب. ثم في حديث قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. تأمل كيف أن صلاة ركعتين في الضحى هذا يجزئ عن كل الصدقات. لماذا؟ هذا يدلنا أولا على العظم شأن الصلاة. الصلاة ما عدلها شيء في دين الله تعالى بعد التوحيد. الصلاة من أعظم صور الشكر، فأنت في صلاتك تستعمل كل مفاصل بدنك بلا استثناء، كل مفاصل بدنك. شوف ترفع يديك، هذه عبودية المفاصل في اليدين كلها، الأصابع واليدين، وتضع اليمنى على اليسرى، حتى عندما تنظر إلى موضع سجودك تطأطئ رأسك، هذه مفاصل الرقبة تنحني لله تعالى، عندما تركع، عندما تسجد. والسجود يكون فيه استعمال كل المفاصل. فإذن لما كانت الصلاة فيها استعمال لكل المفاصل في جسم الإنسان كانت من أعظم صور الشكر، وتجزئ عن الشكر يعني هذه نعمة المفاصل كلها، 360 صدقة. وصلاة الضحى يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة الأوابين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ف يعني في هذا الوقت الناس ينشغلون بأعمالهم ودنياهم، فالذي يقوم في هذا الوقت ويشكر الله تعالى ولو بركعتين فهذا يعني قد أدى شكر هذه النعمة العظيمة. قال: وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط تروي هذا الحديث، وسبحان الله عقبة بن أبي معيط من أشد المشركين إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي وضع سلا الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وجعلوا يتضاحكون، لكن سبحان الله يخرج الحي من الميت. ابنته أم كلثوم من الصحابيات الصادقات، وهاجرت في فترة صلح الحديبية، بعد أن عقد صلح الحديبية هاجرت أم كلثوم إلى المدينة، وكانت ممن امتحن كما في سورة الممتحنة، فكانت من الصادقات. وهكذا تروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، يعني يبلغ خبرا فيه خير، ينمي خيرا يعني يبلغ خيرا، يقول خيرا. قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. الكذب محرم كما هو معلوم لما يترتب عليه من الضرر والمفاسد، ولكن يباح إذا كانت المصلحة أرجح. فإذن يجوز للمصلحة، وأيضا الأسلم قبل أن يستعمل الكذب أن يستخدم التورية، فالتورية فيها مندوحة عن الكذب، يعني مثل ما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، زاره رجل أو من أهل البدع وكذا ما يريد مقابلته، قال الولد ولد الإمام أحمد، قال يا أبتي فلان عند الباب، قال قل له ليس هنا، يعني يشير هكذا، قال ليس هنا، يعني هو ليس في يدي، هو السامع يسمع شيئا فيفهم شيئا آخر، وهذا يقصد أمرا آخر، السامع يسمع يعني ليس هنا، ليس في البيت، وهذا يقول ليس هنا، ليس في يدي. فهذه طبعا التورية أيضا تستعمل عند المصلحة أو عند الحاجة، وإلا لو كان كل كلام الإنسان تورية لا كان كاذبا في الحقيقة، لأنه يخدع الناس. لكن يعني هذه فيها شيء يعني مندوحة عن الكذب، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الكذبات الثلاث، يعني قال هذه أختي مثلا، أخته في الإسلام صحيح في الدين، وهي زوجته مثلا، ونظر في النجوم فقال إني سقيم، وتورية وتعريض، هم ظنوا أنه يعني على دينهم مثلا، أو رجع إلى دينهم يقدس النجوم، لكن نظر هكذا وقال إني سقيم، ما له علاقة، ما يقصد أن يربط بين الأمرين، وقال إني سقيم يعني إني صحيح. والتورية هنا في قول إني سقيم، إني سقيم يعني مريض من شرككم وكفركم، وهم فهموا أنه مريض ما يستطيع أن يذهب معهم، وقال بل فعله كبيرهم هذا، هذا دعوة للتأمل والتدبر كما معلوم، وهكذا. فطبعا الظاهر الإخوة إباحة الكذب عند المصلحة حتى لو ما لجأ للتورية، لكن الأولى أن يبدأ بالتورية إذا استطاع، إذا ما استطاع يلجأ إلى الكذب. وإلا ظاهر الحديث كما ذكر النووي رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم أنه الظاهر إباحة حقيقة الكذب في هذه الأمور الثلاثة للمصلحة الراجحة، لكن التعريض أولى. فإذا ما استطاع أن يعرض لجأ إلى الكذب، لأنه سيكون فيه إصلاح وفيه مصلحة راجحة. فقال في الحرب، يعني إذا احتاج إلى أن يكذب في الحرب حتى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فإذا استطاع أن يكذب ومثلا أعلن إعلان أن عدد الجيش كذا وكذا مثلا وأقل مما هو حقيقة، فمن هذا جعل العدو مثلا ما يأخذ تلك العدة مثلا والاستعداد للقتال مثلا، أو يعني يكذب بما يكون في مصلحة. والإصلاح بين الناس، إذا أصلح بين فلان وفلان وقال لا فلان ما قال عن كذا وهذا يعني كذب أو هذه شائعة وهو قال عنه، لكن حتى لا يعني يكون في القلوب شيء وحتى يصلح بينهما مثلا. وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، ممكن أحيانا الزوج يضطر لمثل هذا، فإذا كذب على امرأة من باب المصلحة، من باب الوفاق وعدم الفراق، وهكذا المرأة أيضا، كما يكون هذا في يعني أمر فيه خيانة لعرضه مثلا، أو وإنما يكون يعني في الأمور التي يعني ممكن الستر فيها، والله أعلم، يعني ما تكون من الأمور التي يعني من حق الزوج أن يعني يفارق زوجته بسببها شرعا، وإنما يعني يقول لها نعم أنت أكثر واحدة وحبك أنت كذا أنت كذا، ما يعني هذا ما عليه شيء فيه، وإن كان يعني على خلاف هذا. فحديث الرجل امرأته كذلك حديث المرأة زوجها. فهذا ما يدلنا على أيضا عظم أمر الإصلاح، كيف أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الكذب لأجل الإصلاح، فإذا الإصلاح مقصد عظيم من مقاصد الدين حتى أبيح لأجله الكذب. لذلك ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب. نكمل ما تيسر من الحديث في المجالس القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.